أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث في وقفة مركزة مع بعض فقرات دعاء الافتتاح. وصل الحديث إلى هذه الفقرة: الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبح. في هذه الفقرة أربعة محاور ينبغي لقلب المؤمن أن يتفاعل معها ويتعمق فيها. المحور الأول: يجيبني حين أناديه. المحور الثاني: ويستر علي كل عورة، يعني كل سيئة، كل أمر قبيح وأنا أعصيه. المحور الثالث: ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. والمحور الرابع: فأثني عليه حامدا وأذكره مسبح. في المحور الأول: يجيبني حين أنادي. من أهم بركات ونتائج المواظبة على الدعاء أن يصل المؤمن إلى حالة يعيش فيها اليقين بأنه إذا طلب من الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يجيبه، وهو عز وجل وعد بذلك: ادعوني أستجب لك. عندما يبدأ الإنسان يتعامل مع ثقافة الدعاء ويعزز في نفسه هذه العلاقة باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والطلب منه عز وجل ودعائه ومناداته ومناجاته، فإن النتيجة العملية، الثمرة التي تحصل من هذه المواظبة كبيرة جدا، منها هذا اليقين: يجيبني حين أنادي. بعبارة أوضح، إذا كانت لك علاقة بشخص عزيز عليك وصاحب فضل وإنعام، وأنت تطيل اللقاء به ومجالسته وتحدثه عن أفضاله معك وإنعامه عليك، هذا الحديث يقوي العلاقة بينكما، هذا الحديث يعزز اهتمامك ب واجب الشكر لهذا الشخص. في الدعاء لله سبحانه وتعالى يعدد المؤمن أفضال الله سبحانه وتعالى وآلاءه ويشكره عليها، فتنشأ من هذه المناجات حالة الازدياد في الحب، تمتين العلاقة، والتنبه إلى واجب الشكر، كما يأتي بعض التوضيح لبعض هذه الخصوصيات. هذه الفقرة يجيبني حين أناديه، بمعنى فقرة وردت في دعاء السحر، الدعاء الذي علمه الإمام السجاد سلام الله عليه لأبي حمزة الثمالي العظيم. دعاء السحر هو الورد الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن في أسحار شهر رمضان، بدرجتين: درجة الأولى دعاء البهاء في السحر الذي ورد حوله لو علم الناس عن الإمام الباقر عليه السلام مضمون: لو علم الناس ما في دعاء السحر دعاء البهاء لاقتتلوا عليه بالسيوف. يعني إذا واحد في شهر رمضان بده يقرأ دعاء السحر لأبي حمزة الثمالي ولو متفرقا بحسب ما الإمام الخميني رضوان الله عليه بيأكد، بيقول أنا وأنت لا نستطيع أن نقرأ دعاء السحر لأبي حمزة كله، نقرأ بعض الفقرات منه. إذا كان يريد أن يقرأ دعاء السحر في شهر رمضان مثلا 30 مرة نفرض، لازم يقرأ دعاء البهاء 60 و70 و90. دعاء البهاء الأهمية الموجودة فيه عظيمة جدا. وإذا كان واحد لم يقرأ فيما مضى من هذا الشهر فليحاول التعويض، ولو أنه بيوم واحد يقرأ عدة مرات قضاء عما فات، بحيث على الأقل لا يفوته دعاء البهاء في شهر رمضان 30 مرة لأهميته الخاصة. دعاء السحر كثير مهم، نفكر بالمحاور المشتركة بين دعاء السحر ودعاء الافتتاح وأدعية أخرى. عادة في الأدعية هناك محاور مشتركة، من هذه المحاور المشتركة يجيبني حين أنادي. نقرأ في دعاء السحر: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. هذه الحالة واحدة إذا بفكر فيها الإنسان، أنه كم يستطيع هو أن يبقى يجيب شخصا مع أنه كل ما نادى هذا الشخص لا يجيب. واحد مثلا عنده صاحب في السفر فدائما هذا يدعوه لهذا الصاحب فلا يجيبه، لكن هو يجيبه دائما. أو مثلا موظف شغال إلى آخره. يعني كيف نتعامل معه عز وجل وكيف يتعامل معنا سبحانه وتعالى؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، النفس منه وكل ما يتعلق بالحياة والعمر وخصوصياتنا منه عز وجل، ونحن دائما نسأله ويعطينا، لكن هو دائما يسألنا يطلب منا يكلفنا لمصلحتنا ونعرض عنه. وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني. وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عليكم السلام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يا حكي، إذا أعطينا بنعطي من الخردة من الإفراط، وإذا طلبنا بنطلب من المبالغ الكبيرة، لكن العطاء مثلا خمس، كيف ندفع الخمس؟ هو أعطانا الكل ويقول هذا الخمس لتسيير أمور الآخرين وتقدمه لك لمصلحتك للآخرة بالنتيجة إليك، يستقرضنا ولا كأن أحدا قال لنا شيئا. وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. هو من رحمته عز وجل جعل الشفيع، لأنه نحن نعرض عنه ولا نطلب منه، نصل إلى مرحلة لا نستحق، ولكن ترك لنا مجال أنه حتى إذا وصلنا لمرحلة لا نستحق مباشرة الشفيع بيطلب منا، لا نستحق المغفرة، الشفيع إذا أذن له هو عز وجل يطلب لنا المغفرة. والحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. هذا كله بسياق توضيح حتى القلب يعرف شو معنى يجيبني حين أناديه. هالفقرة دعاء الافتتاح منيح نحط قدامنا هالفقرة من دعاء السحر نقرأها مرارا حتى نصير لما عم نسمع الفقرة بدعاء الافتتاح أو عم نقرأ الفقرة نستحضر هالمعاني. بتمر فقرة بدعاء الافتتاح يجيبني حين أناديه، منكون نحن رفدنا مخزون شعوري بمعطيات حول هالمسألة حتى نصير نفكر فيها ونزداد بحب الله عز وجل. والحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لا أخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. وبالعمق بعض مرات واحد بشوف انه عنده بلاء بالدنيا بتصوروا إهانة. أبدا، الولد اللي أهله ماخذينه بدهم يعملوا له عملية وانه عملية جراحية وإلى آخره، هو ما بيفهم شو العملية الجراحية، بتصور انه هو لأعدائه. أحيانا الشخص بيكون بحاجة لعملية جراحية ظاهرها مؤلم لكن باطنها الرحمة، وما رأيته إلا جميلة. فمع ذلك سبحانه وتعالى لا يقف عند كيف مثلا الأهل يشوفوا أنه الولد بشاكس بترشق بتعبيرنا أنه بتبرم إلى آخره، ما بيوقفوا عنده. نحن نتصرف معه بهذه الطريقة الطفولية، وهو لأنه ربنا ولي الإحسان والنعم لا يكلنا إلى غيره وإنما يكرمنا. وأحيانا الإكرام الذي نتصوره إكراما ليس لمصلحتنا. نحن نتصور أن واحد يكون عنده مصاري ويرتكب محرمات وإلى آخره مصلحته هو، من اللي قال هيك؟ انه مثلا ما يكون عنده مصاري ويعاني هيك يعني يشعر بمس الجوع سواء بشهر رمضان او غير شهر رمضان، ويصير يفكر بالفقراء، يبتعد عن المترفين المتكبرين والطواغيت. مجرد انه حس بآلام الفقراء لانه جرع مرارة بعض الجوع، الجانب الإنساني يقوى فيه بدرجة كبيرة جدا، ومراتبه بالجنة بتختلف لمصلحته. بالظاهر منشوفه أنه مثلا والله إجا وقت دفع الأقساط للمدرسة وما قادر يدفع، قسطه ملبك بحاله أنه شو كأنه حظه ناقص. لا، إذا حظه مش ناقص أبدا، إذا إنسان عم يتدرب فيت بدورة دورة تدريب الحياة وصل لمرحلة طابور إزعاج. هالمسائل اللي بتصير حتى تقوي الإرادة فيه، وأنه المهم عندك أنت العقل مش البطن، المهم الإنسانية مش الغرائزية. بالنتيجة يكرمنا بما هو الإكرام حقيقة. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. يحلم، هذا الحلم اللي نحن أصلا ما لنا علاقة فيه. شو يحلم يعني بيصبر ويعفو ويصفح وبيسامح ويواجه الإساءة بأحسن الحسن. فنحن كأنه مش وارد. إذا شخص قال لشخص آخر كلمة تسوءه يصرخ الآخر في صرخة، فإذا قيل له لماذا تصرف هكذا يقول ألا ترى ماذا يفعل، مش شايفه شو عمل، والله بيستاهل أكثر من هيك. تربيتنا لأنفسنا، تربيتنا لأولادنا، بتعاملنا مع ببيوتنا، ما في حلم. طيب بعلاقتنا مع الله عز وجل، يحلم عني
حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. كم غيبة، كم حسد، كم حقد، كم نميمة، كم تساهل في الواجبات، تقصير، مع ذلك إذا وصلت المعاصي إلى مرحلة تراكمت وأصبحت من المفسدين، بيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. كيف الأم اللي ابنها مثلا بيرتكب مخالفات ومعاصي وإلى آخره وجرائم، النتيجة بتحب له الخير، ابنها بدي يرجع بدي يتوب، لكن ممكن يوصل لمرحلة انه ما عاد في مجال للتوبة، مثلا صار قتال قتلة، طيب الناس اللي انقتلوا ما بده الله يقتص لهم، بس ما دام الانسان في هذه الحياة الدنيا، ما دام لم يغرغر، لم تصل الروح الى الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم باب التوبة مفتوح. في حلم اعظم من هيك؟ ومفتوح الى اي حد، مش انه الله يغفر الذنوب الماضية، لا ابدا، باب التوبة مفتوح بحيث لا تجد في اقطار الارض ومختلف الاجيال ومختلف القوانين بابا للتوبة بهذا المقدار، انه يبدل الله سيئاتهم حسنات، انه هذا اللي 50 سنة جرائم بصير 50 سنة حسنات بعمق التوبة. التوبة الفعل الاستراتيجي اللي بيحول المعاصي الماضية إلى حسنات بحلم الله، برحمة الله، بكرم الله عز وجل، بصير واحد قديس بعمق التوبة، بس تكون توبة حقيقية وصادقة ونصوح. المحور الثاني، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي. الإنسان خطأ، والمعصومين 14، النبي صلى الله عليه وسلم و13 من أهل بيته، ما عم بحكي هلا عن سائر الأنبياء المعصومين، إنه في هذه الأمة ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت كلنا خطائين. قديش نسبة الخطأ فينا؟ صوروا مثلا طالب بالمدرسة عنده بعض المواد بيجيب هيك بياخذ علامة 1.5 2، والعلامات الثانية كلها 0، هذا الطالب للأسف بيشبهنا، بناخذ على الصلاة مثلا علامة لأنه أو نص علامة لأنه صلاة بلا خشوع، شكل صلاة، بس مش معناها أنه نتركها والعياذ بالله، لا، خلينا نصلي وخلينا نحسن صلاتنا على طول، نطلب منه عز وجل، نحن مش قادرين، ما قادرين نقوم إلا بحوله وقوته، ما قادرين نتنفس إلا منه، نطلب منه يعطينا أنه نخشع بالصلاة، أنه نعرف نصلي منيح. المهم أخطائنا كثيرة جدا، المعاصي كثيرة جدا، يعني واحدنا يفكر أنه من لما بيستيقظ إلى أن ينام قديش حصل حسنات وقديش معاصي، قديش كان بجو هيك يعني يراقب حضور الله سبحانه وتعالى وبيشغل عقله وضميره حتى ينتبه أنه بين يديه، وقديش لا عم بيشغل غريزته مثل الآلة المشحونة أو مسجلة مثلا تحكي بتعمل هالأعمال، يعني هو صاير عنده تركيبة معينة، خلطة معينة، هي اللي القرآن بيعبر عنها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطة معينة، إنه مع جاره بيتعامل هيك، مع الناطور بيتعامل هيك، مع فلان كذا هيك، لما بتجي سيرة واحد هو بالغيبة هيك بيتعامل. نحسب قديش عنا معاصي باليوم وقديش عنا طاعات، الغالب المعاصي، ومع ذلك يستر علينا، لأنه لولا ستره
شو كان بيسوي لو بعائبنا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة. هلأ مثلا واحدنا بجيب شخص بده يتعاون هو على مشروع، أو بده يسافر هو شخص، كم يتحمل من هذا الشخص أخطاء؟ إذا كان هالشخص بيغلط معه قد ما واحدنا بيغلط مع الله عز وجل باليوم، قديش بيضل معه؟ أحيانا بتوصل القصة لطلاق عيد شو؟ عيد أمر واحد، إنه في عناد على موضوع واحد معين، موضوع مثلا والله طريقة اللبس، طريقة الأكل، طريقة. طيب الله عز وجل يرانا نعصي أكثر مما نطيع بكثير 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 ويستروا علينا. كيف واحدنا إذا بشوف ابنه عنده مشاكل وبالتعبير العراقي مكسرات، بس بيستر على ابنه، بيستر. الله عز وجل بيعطينا مهلة، يمهلنا، يستر علينا. ستره يصل إلى مرحلة لا نستطيع أن ندركها. واحدنا بيعرف له عن حدا، قد يكون ابنه، شغلة هيك صعبة، بتشوفه بيحكي هون وهون وهون، بيحكي مثلا لأمه، بيحكي لأخته، بيحكي، ما بيستر. قديش نحن بنستر على الآخرين، وقديش هو عز وجل بيستر علينا. إذا فكرنا بستره فقط، تصور أنه واحد مثلا ارتكب بيك جريمة منكرة، وإجا واحد شاف، قديش بيصير هو مرتهن إله، وقديش بيكون ممتن إله إذا ستر عليه. ستره عز وجل باب كبير جدا لتعميق الحب له سبحانه وتعالى وتعزيز التوحيد. خلينا نشوف الإمام الحسين سلام الله عليه بدعاء عرفة كيف يخلينا نفكر بمسألة ستره عز وجل. يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني، ما أمهلوني، ولرفضوني وقطعوني، فها أنا ذا بين يديك يا سيدي خاضعا ذليلا حقيرا، لا ذو براءة فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولا حجة لي فأحتج بها، ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا. تفكير بستره عز وجل باب كبير جدا لتمتين العلاقة بالله سبحانه وتعالى وبناءها على أساس تقوى.